إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد حثت الشريعة الإسلامية إلى توحيد الصف واجتماع الكلمة وتماسك المجتمع، وأن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كما دعت إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كما حذرت الشريعة الإسلامية من التفرق والتشرذم، فإن الفرقة شر والجماعة رحمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولقد شرع الله عز وجل تشريعات وأحكاما يتحقق فيها الاجتماع والبعد عن الافتراق، ومن هذه التشريعات التي يظهر فيها اجتماع المسلمين وتماسك المجتمع عبادة صوم رمضان، حيث يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد ويتسحرون في وقت واحد ويجتمعون لقيام الليل في مكان واحد وفي وقت واحد. ثم إذا انتهوا من رمضان صلوا لعيد الفطر في وقت واحد وفي مكان واحد. أيها المسلمون، إن شهر رمضان من المواسم الفاضلة التي تتكرر كل سنة، ويستقبله المسلمون بالفرح والسرور والاستبشار والحبور، إذ يبعث في نفوسهم حب الطاعة ويحفزها على كثرة العمل والعبادة، وينبه قلوبهم من إعراضها وغفلتها، ويوقظها من سباتها ورقدتها. إنه شهر رمضان الذي صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، إن الآية الأولى والحكمة العظمى من الصيام هي إعداد القلوب للتقوى والخشية من الله تعالى، كما قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. فالله عز وجل لم يشرع لنا الصيام ليجيع به بطوننا، أو يعطش أكبادنا، أو يمنعنا من شهوات فروجنا، بل إن الحكمة من تشريع الصيام أن نرتقي في مدارج السالكين إلى رب العالمين، لنصل إلى درجات سامية ورتب عالية في مراق التقوى لله عز وجل. فنتزكى بالصيام من العيوب، ونتطهر من الذنوب، ونخرج منه ونحن أقرب ما نكون من خالق الكون سبحانه وتعالى. فرمضان أيها الإخوة مدرسة تربوية وجامعة أخلاقية تعلمنا العبودية الحقة لله جل وعلا، فتجردنا من حظوظ نفوسنا وشهوات ذواتنا، لنتصبر عن نزعات الحيوان ونزغات الشيطان التي تجري في أوردتنا لتوردنا موارد الهلكات. إن الامتناع عن الطعام والشراب من الصباح إلى المساء جهد مشكور وعمل مأجور إن شاء الله، ولكن اختزال الغاية من الصيام في هذا المعنى القاصر يغول بنا إلى الوقوع في الممنوع والسقوط في الخطايا والهبوط في مراتع الغفلة ومواقع الزلة. ولذلك يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن من لم يصم صومه عن الأقوال والأفعال المحرمة والاعتداء على الناس فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة من الصوم. ولا يخفى علينا قرب شهر، ولا يخفى علينا أننا ولله الحمد قد يسر الله عز وجل لنا بلوغ هذا الشهر الفضيل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. أيها المسلمون، إن صيام رمضان يجب على الإنسان إذا توفرت فيه ستة شروط. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، فلا يجب الصيام على المجنون. ومما يلحق بالمجنون الرجل الكبير المهدري الذي أصابه الخرف فلا يستطيع أن يميز بين الأشياء، فهذا لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الصلاة ولا شيء من التكاليف الشرعية، لأنه فاقد للتمييز فهو بمنزلة الطفل قبل تمييزه. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الصيام على صغير لم يبلغ، لكن إن كان الصيام لا يشق على الصغير فإنه يؤمر به ليعتاده. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم ويعطونهم لعبة يتلهون بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الذكر والأنثى بتمام 15 سنة أو بإنبات شعر العانة أو إنزال المني بشهوة باحتلام أو يقظة. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهو نزول دم الحيض. الشرط الرابع أيها الإخوة القدرة على الصيام، وضدها العجز. والعجز عن الصيام قسمان: الأول عجز طارئ كالمريض العادي من زكام وحمى، فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه الصوم وحرم عليه الفطر لأنه لا عذر له. وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يفطر ويكره له الصوم، وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه الصوم. ومتى برئ من مرضه قضى ما أفطر من الأيام، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الثاني من أنواع العجز عجز مزمن، وهو كالكبير الذي يعقل ويعجز عن الصيام، وكذلك مثل بعض حالات مرض السرطان أو السكري أو فشل التلويد، فهذا لا يجب عليه الصيام لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، لكل مسكين نصف صاع أو كيلو ونصف من رز أو بر أو غيره من طعام الناس. الشرط الخامس أيها الإخوة الإقامة، فلا يجب الصيام على المسافر وهو مخير بين الصيام والفطر. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن كان الأيسر له أن يصوم صام، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس. أيها المسلمون، وإذا أفطر المسافر ووصل إلى بلده قضى ما أفطره من أيام رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط السادس أيها الإخوة الخلو من الموانع، وهذا الشرط خاص بالمرأة، وهو ألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإذا حاضت المرأة أو نفست لم يجب عليها الصيام، بل يحرم عليها الصيام، ولو صامت لم يصح الصيام منها. ويجب على الحائض والنفساء قضاء الصيام بعدد الأيام التي فاتتها. أيها المسلمون، هذه هي شروط وجوب الصوم. أما وقت الصيام فإنه يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بين لعباده الحرام والحلال وحد لهم الحدود بينة المعالم فلا غموض فيها ولا إشكال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أتقى الخلق لله وأهداهم في المقال والفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن المفطرات التي يجتنبها الصائم عدد من المفطرات، أولها الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وذلك لما جاء في حديث الرجل الذي وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو نظر محرم أو نحو ذلك، لما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر، لأن النائم لا اختيار له. الثالث من المفطرات الأكل والشرب، سواء كان إيصاله إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصعوط والقطرة في الأنف كالأكل والشرب. الرابع من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، وهي التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. فأما الإبر العلاجية غير المغذية، وهي التي للتداوي وتنشيط الجسم، فإنها لا تفطر الصائم سواء أخذت في العرق أو أخذت في العضلات، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. ومما له معنى الأكل والشرب أيضا حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يحقن فيه الدم، لأنه يؤثر فيه ذلك. الخامس من المفطرات التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. فأما إن هاجت معدته وخرج الطعام بدون تعمد منه فلا يفطر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، رواه الخمسة. وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا يحاول منعه. وهذه المفطرات لا يفطر بها الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فلا يفطر من فعلها جاهلا أو ناسيا أو بغير اختياره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. السادس من المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس على المرأة، فمتى خرج ذلك ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم، وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ولا يفطر الصائم أيها الإخوة الكحل وقطرة العين وقطرة الأذن بخلاف قطرة الأنف، فإنها تفطر الصائم، كما لا يفطر الصائم بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه. ولا يفطر الصائم بذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور. ولا يفطر الصائم بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولا يفطر الصائم بالتسوف، بل هو سنة له في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، كالتبرد بالماء وبل الثوب ونحوه، لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهذا اسم مكان، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فرج الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، إنك يا ربنا سميع الدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا في الشام، وكن لإخواننا في فلسطين، وفي العراق، وفي اليمن، وفي بورما، وفي أفريقيا الوسطى، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن عاداهم وعادات، اللهم عليك بمن عاداهم وعادات، اللهم عليك بهم جميعا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا قوي متين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وعمل الصالحات فيه، اللهم وفقنا لاستغلاله خير استغلال، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا من هذا الموسم العظيم، اللهم لا تحرمنا من هذا الموسم العظيم، اللهم لا تحرمنا من نفحاته وخيراته، اللهم لا تحرمنا من نفحاته وخيراته، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.